وهذا الحديث فيه مسألتان: الأولى فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عبادة فاضلة مشهورة، أعني مشهور فضلها وخيرها، وقد جاء من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. والمسألة الثانية فيه ذم البخل، وأن البخيل حقا هو من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بخل على نفسه بحرمانها أو ماذا باستفادتها من هذا من هذه العبادة الفاضلة. وفيه تعظيم حق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة بالصلاة عليه، وأن من ترك الصلاة عليه مذموم. والبخل عرف بأنه المنع والإمساك، المنع والإمساك هكذا عرفه العلماء، وقال بعضهم هو الإمساك عن الإنفاق مما أعطاه الله. وأشد البخل في الإنفاق من بخل بالأمر الواجب عليه، من بخل بالزكاة الواجبة المفروضة التي هي حق الله فرضها على عباده، وهي من أركان الإسلام. وقد ذم الله عز وجل البخل في القرآن، فقال سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وأشد البخل أيضا كما ذمه الله عز وجل الذي يبخل ويأمر الناس بالبخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ذمهم الله عز وجل، ما كفاهم البخل في أنفسهم، ولكن حرضوا الناس على عدم البذل والإنفاق وبخلوهم بما أعطاهم الله من خير. والبخل يكون بمال الإنسان نفسه، بخيل بماله، وأسوأ منه البخيل بمال غيره، يعطى مال لينفقه فيبخل به، البخيل بمال غيره. ومن البخل أن يبخل الإنسان بنفسه، أن ينفع الناس بنفسه. وعد العلماء أيضا من البخل البخل بالجاه، كل إنسان له وجاهة ولا ينفع أحدا بخلا. وأيضا البخل مما عده العلماء من أنواع البخل البخل بالعلم والنفع الأخروي للناس. والبخل خلق ذميم ينتج عنه أخلاق كثيرة ذميمة، منها الحرص ينتج من هذا البخل الحرص الشديد. وليس المراد بالحرص الحرص النافع في الدين والدنيا، ولكن حرص زائد على الأمر المطلوب، وينتج عنه أيضا الشره، وهو يعني النهمة في جمع المال. ومنه أيضا يعني البخل يؤدي إلى منع الحقوق الشرعية، فيؤدي إلى منع الزكاة، ويؤدي إلى منع حق الذين لهم حقوق كالآباء والأمهات والأبناء والزوجات والوارثين. ولذا قالت هند زوجة أبي سفيان: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فدل هذا على أن البخل يمنع كثيرا من الحقوق، يمنع الفقير حقه، ويمنع الضيف حقه، ويمنع المقترض المحتاج حقه من الغني. فالشاهد من هذا أن البخل خلق ذميم، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من البخل في أحاديث كثيرة: اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم، أعوذ بك من البخل وعذاب القبر. وربما تجد البخيل يبخل بأشياء هي نافعة له في الخير، ويجود في أمور لا يوفق للجود فيها، لكن البخيل بخيل حتى على نفسه. بعض الناس بخله حتى على نفسه، وربما لا تطيب نفسه أن يخرج شيئا من ماله حتى لنفسه، فتجده مع ما معه من المال الكثير إلا أنه يعني رث الهيئة، لا يبالي بنفسه ولا بملبسه ولا بمطعمه ولا بمركبه، وكأنه من أفقر الناس. وهذا شيء عظيم من البخل، إذا كان المال لا ينفعك ولا تستفيد منه في الحياة وتتنعم فيه بالمعروف، فما الفائدة منه؟ أن تكنزه وتتحمل أثقاله والحساب عليه وتتركه للورثة. وفرق العلماء بين البخل والشح، فقالوا: الشح هو البخل مع الحرص، بخيل وحريص على جمع المال من حلال من حرام، ربما يشغله الحرص حتى على الأمور الواجبة. فقالوا: الحرص هو البخل مع الحرص، الشح الشح. في حديث أبي هريرة: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، الشح شدة البخل مع الحرص الشديد. وحتى عند الناس البخل مذموم، البخيل مذموم، ولا يرجو أحدا منه خيرا، ولا يرجو أحد منه خيرا. ربما يكون يعلم الناس أن عنده أموال، لكن لا تجد أحدا يأتي إليه ولا يسأله ولا يقترب من بابه ولا يطمع فيه في إعانة أو في غيرها، لما عنده من البخل الشديد.